الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أيها الأخوة 6 وصايا أوصي نفسي بها ثم أوصيكم بها أيها الأخوة الفضلاء فيما ينتشر الآن في أرض الواقع من كلام يعني يكون للأطباء ويكون للصيدلانيين ويكون لعامة الناس والمثقفين منهم والشيوخ وطلبة العلم حول ما يدور كلامهم عن فيروس الكورونا هذا الذي انتشر، وهو في الحقيقة مرض لكنه يسمى وباء لأنه يعني يعدي وينتشر، وقد يعني قتل عدد من الناس في بعض البلدان. وهذا الوباء أيها الإخوة يعني عم وطم وانتشرت أخباره وأمره وأخذ يفشو في الديار شيئا فشيء. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وأن يا من روعنا، آمين. هذا أيها الإخوة الوباء ليس أول وباء ينزل على الناس وعلى أهل الأرض، وقد نزل ذلك في زمن الصحابة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرض الوباء اللي هو الطاعون، طاعون عمواس في الشام، وقد مات فيه جمع من الصحابة منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من الأمة، ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الطاعون الذي نزل في ذلك الزمان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تذاكر الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حوله وقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الطاعون في أرضكم فلا تخرجوا، وإذا كان في أرض قوم فلا تدخلوها. وهذا أيها الإخوة المرض الطاعون معدي ومنتشر وهو وباء، ولذلك جاءت هذه الوصية النبوية في أنه من كان في أرضه فلا يخرج منه، ومن كان ذاهبا إلى أرض هذا الوباء المرض المعدي فيها فإنه لا يجوز له أن يدخل إليها وأن يأتيها حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ثم يعني لجأ الناس إلى الله عز وجل في ذلك الزمان ودعوا الله حتى صعدوا رؤوس الجبال فزالت عنهم تلك الكربة وهذا الوباء. واختلف العلماء سبب الطاعون ما هو، وفي الحقيقة أيها الأخوة أنه تعددت أقوالهم، منهم من قال سببه الفئران، ومنهم من قال النجاسات، حتى أن ابن حجر لما قال أن من العلم من قال النجاسات قال ابن حجر قال فهو يخرج في أزكى البلاد وأطيبها هواء وأنقاها جوا، فليس سببه النجاسات فحسب ولا سببه الفئران فحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال: إن الطاعون رجس أو عذاب أرسله الله عز وجل على من كان قبلكم من بني إسرائيل. فالطاعون لا شك أنه وباء وجند من جنود الله عز وجل يرسله على من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم، وقال: والطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. فهذه أسباب عدة لهذا الطاعون وهذا المرض الوبائي الذي يموت فيه خلق كثير كما قلت لكم حصل في زمن عمر، فيعني أسبابه عدة ولا مانع من تعدد أسبابه. فالوباء أيها الأخوة إذا نزل في أرض يلزم أهلها أن يبقوا فيها، ولا يجوز لأحد أن يدخل إلى تلك الأرض التي انتشر فيها الوباء، لأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وولي الأمر عندنا في هذه البلد ولله الفضل منه أميرنا وكذلك جميع الديار المسلمة وغيرها أخذوا يعني يتحرزون من هذا المرض الوبائي ويتخذون الوقاية، والوقاية خير من العلاج، فحجروا على يعني من جاءوا من تلك الديار، وهذا لا شك أنه عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر بإذن الله عز وجل موافق لشريعتنا الغراء. كذلك يا أخواني من الأمور التي أوصيكم فيها ستة أمور. الأمر الأول أيها الأخوة يجب قبل هذه الوصايا يجب أن نعلم أيها الأخوة أن هذه البلايا إنما تنزل بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. النتيجة قال: وإلينا ترجعون. وقال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالواجب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه جل وعلا. فأوصيكم بستة أمور بإذن الله عز وجل. الأمر الأول التوكل على الله تبارك وتعالى، ولا ينافي توكلك على الله عز وجل أن تلبس الكمام أو تلبس ما يقي أنفك أو تبتعد عن مواطن هذا، لا ينافي ذلك. فإن التوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال لي ابن عباس، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالعبد أيها الأخوة يتوكل على الله عز وجل في جميع شؤونه، هذا أمر. الأمر الثاني كذلك أيها الأخوة، المحافظة على أذكار الصباح والمساء المعلومة المشهورة المنشورة. أذكارك للصباح والمساء يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر على خلاف بين العلم، تذكر أذكار الشرعية والأذكار النبوية، فإنها حصن حصين لك بإذن الله عز وجل، وتقولها وأنت متوكل على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني كذلك، تقول دعاء الخروج من المنزل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند خروجه من منزله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فإذا تعرض لك شيطان آخر يقوله صاحبه، كيف لك بمن يعني هدي وكفي ووقي، فتكون بإذن الله عز وجل في حفظ الله ورعايته. والأمر الثالث أيها الأخوة، أن تصلي ركعتين عند خروجك من المنزل وعند دخولك. فإنه جاء في الحديث الذي حسن الشيخ الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الركعتين أنهما يمنعان العبد من مخرج السوء ومن مدخل السوء. والأمر الرابع، أنك إذا نزلت في منزل، في دوامك، في عملك، في يعني في أي منزل تنزل، في مستشفى، في أي مكان، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه من قال ذلك فإن الله عز وجل يحفظه حتى يقوم من منزله هذا. كذلك أيها الأخوة، الأمر الخامس من الأمور التي أوصيكم فيها الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وجاء من دعائه أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام. الجذام ما يتساقط منه الأعضاء والأطراف والجلد، نسأل الله السلام والعافية، والجذام، ومن سيء الأسقام. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقوله في سجودك، تقوله في ذهابك، في إيابك، هذه من الأدعية المشروعة. هذا ما تيسر ذكره أيها الأخوة في هذه الدقائق المعدودة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا وديارنا وسائر ديار المسلمين. آمين آمين آمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.